إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ في هذا الباب سيبين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من أنواع الشفاعة، إذ أن الشفاعات متعددة لها صور متنوعة، فأراد رحمه الله تعالى أن يدلل على أهم الشفاعات التي يعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنظار العلماء تختلف في تحديد كمية الشفاعات التي يعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم بين ما اختص بها لنفسه وبين ما شاركه معه غيره، ومن هنا اختلفت تصاريح العلماء في تعداد شفاعاته عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الشفاعات المعقودة لنبينا عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن شفاعتين، كما صرح بذلك ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره. ومنهم من ذهب إلى أنها ثلاث شفاعات، كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية. والقاضي عياض رحمه الله تعالى عددها وأوصلها إلى خمس شفاعات تكون لنبينا عليه الصلاة والسلام. والإمام القرطبي كما في كتاب التذكرة ذهب إلى أنها ست شفاعات. والحافظ الحكمي في هذا الفصل الذي أعده للإجابة على هذا السؤال هو أوصلها كذلك إلى ست شفاعات. ومنهم من زاد على ذلك كما فعل ذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، أوصلها إلى ثمان شفاعات، هذه التي تكون يوم القيامة. فنبدأ أو نذكر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أعظمها الشفاعة العظمى. إذن هذه الأولى وبدأ بالأعظم، وهي المسمى بالشفاعة العظمى. طبعا الشفاعات إخواني في الله مبحث آخر من حيث النظر، يعني إما أن تبحث الشفاعات من حيث تعديد الجملة، أو ذكر الشفاعات من حيث اختصاص النبي بها بما تميز بها عن غيره، أو بذكر الشفاعات التي اتفقت عليها الأمة والملة، لأن هذه الشفاعات التي سيأتي ذكرها ليس جميعها متفق عليها بين أهل الإسلام. لا إشكال عند أهل الإسلام، عند أهل السنة لا إشكال في ثبوتها وإثباتها على ما صحت به الأدلة، لأن المبتدعة من الخوارج والوعيدية كالمعتزلة ألغوا الكثير من الشفاعات، وخاصة التي لها تعلق بالجنة والنار، ألغوا مفعول الشفاعة، وأنا لا ينفع من كان عاصيا من كان فاجرا، قال هذا كافر فلا تنفع شفاعة الشافعين. فعلى حسب على أصل المسألة بني الحكم على الشفاعة، لما رأوا أن صاحب المعصية كافر إذا لا تنفع شفاعة الشافعين، فكيف يخرج من النار؟ ما يخرج من النار أحد، فألغوا الشفاعات المتعلقة بإخراج أناس من النار، ألغوها جملة وتفصيلا. في بعض الشفاعات وافقوا أهل السنة كهذه الشفاعة، الشفاعة العظمى، هذا بالاتفاق ما خال فيها أحد لا من أهل السنة ولا من أهل البدع، الكل أقر بها، لأن في ذلك بيان لمنزلة محمد عليه الصلاة والسلام، فاتفق الجميع عليها. قال رحمه الله تعالى: أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده. وقد مر معنا ما يتعلق بهذا المبحث من ذكر طول القيام الذي سيصيب الخلائق في ساحة الحشر. قال: وهي خاصة لنبينا، هذه شفاعة لا يشاركه فيها أحد عليه الصلاة والسلام. قال: وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد جاء ذلك مصرحا في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال: نبينا هي الشفاعة، هي الشفاعة. وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وسمي هذا المقام المقام المحمود لأنه يحمد عليه عليه الصلاة والسلام، يحمد على هذا الصنيع، جميع الخلائق تحمده صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. وهذا الحديث كما قال في الصحيحين من حديث أنس وجاء عن غيره. فهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي تميز بها نبينا عليه الصلاة والسلام أن تنتهي إليه، وذلك رجاء أن يشفع في ربه لكي يعجل في فصل القضاء بعدما يطول مكث الناس وهم قياما في ساحة الحشر. قال: الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وهذه الشفاعة الثانية. وذكر من ذكر أن هذه كذلك خاصة مما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يشفع في فتح باب الجنة، فهو أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيح في صحيح مسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة. فهذا دلالة على أولويته، وأنه هو الذي يستفتح باب الجنة، والأمة وأمته على إثره، فإن أمة محمد هي أول الأمم دخولا إلى الجنة، يجعلها ربنا عز وجل لها مزية عندما تجتمع الخلائق من الأديان والملل والأمم، فإن الله ينادي بهذه الأمة: أين النبي، أين النبي الأمي وأمته، فيأمرهم ربنا عجل بتعجيل الحساب، إذ أنهم من أول الأمم حسابا، أول الخلائق يحاسبون يوم القيامة هي أمة محمد، فإذا فرغوا من الحساب حين يكون أول من يدخل الجنة. قال: الثالثة، إذن الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى لفصل القضاء، الشفاعة الثانية هي الشفاعة لدخول الجنة. قال: الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. هذا نوع من أنواع الشفاعات، قوم كان القضاء وكان الأصل فيهم الدخول إلى النار بسبب أعمالهم وإجرامهم، فتأتي الشفاعة تحول بينهم وبين دخولهم إلى النار، فتأتي شفاعة الشافعين، شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيشفع في هؤلاء أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها فيدخلوا الجنة. هذه شفاعة، نعم، ابن القيم رحمه الله تعالى تأنى فيها كما في تهذيب السنن، وقال رحمه الله تعالى معلقا على هذا النوع، قال: وكثير من الناس، عبر بهذا أن كثير من الناس من يذكر هذا النوع من أنواع الشفاعة في قوم أمر بهم أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها، قال: ولم أقف عليها على دليل، ولم أقف عليها على دليل، أي دليل خاص بهذه المسألة بهذه الصورة، أنهم أريد أن يدخل بهم فلم يدخلوا، لا. طبعا العكس موجود، في أقوام دخلوا ثم أخرجوا، هذا بكثرة، الأدلة متكاثرة في هذا، لكن لا في هذه الحيثية، قرر عليهم الدخول ثم لا يدخلوها، هذه مسألة تريث فيها ابن القيم لعدم وجود دليل، وإلا كثير من العلماء يثبتونها. ويسعفهم في هذا الباب ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي، وهذا حديث صحيح ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فنبينا عمم أن شفاعته هي نائلة لكل صاحب كبيرة. طيب اختلف العلماء على ماذا يحمل؟ قالوا يحمل على هذه المحامل: إما يحمل على أن هذه شفاعة في أناس من أهل الكبائر هم في النار أخرجوا بشفاعته، أو أن الناس هم من أهل الكبائر قرر أن يدخل بهم إلى النار فحالت الشفاعة دون دخولهم. فالحديث يسعف هذا ويسعف هذا، فهذا دليل نعم عام، والأمر كما قال ابن القيم ليس هناك دليل صريح صريح بهذا النص حول هؤلاء، ولكن كثير من العلماء وقد هو عبر بهذا أن كثير من الناس يذكره من ضمن الشفاعات، فاستدلال العلماء وخاصة الكثير منهم بهذا الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأهل الكبائر تنالهم الشفاعة، قد يكون بعد النار ويمكن أن تكون قبل أن يدخلوا إلى النار، كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى، وكثير من العلماء يذكرونها من ضمن شفاعاته عليه الصلاة والسلام. قال الثالثة: الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. قال الرابعة: في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها. وهذا قد دل عليه الأدلة الكثيرة، وقد مر ذلك معنا كيف أن نبينا يأتي إلى ربه فيخر له ساجدا فيحمد ربه بمحامد يفتح ربنا عليه، ثم يقال: ارفع رأسك واشفع تشفع، فيحد له حدا فيشفع، وهكذا يشفع وهكذا يشفع في أناس كانوا من أهل النار لكنهم من أهل التوحيد الخلص، ما تلبسوا بشائبة الشرك، وما كانت عندهم شيء من صور الجاهلية والوثنية. نعم وقع منهم أخطاء في أعمالهم في سلوكهم وأقوالهم، لكن من حيث التوحيد لا. وبهذا يدلك يا عبد الله على أهمية التوحيد، فلا تستهون من أمره ولا تستحقر من شأنه. بعض الناس يمل ويكل توحيد توحيد إلى متى؟ إلى أن تموت يا عبد الله. والله لو مت وأنت موحد لله فاحمد الله، احمد الله أن جعلك الله موحدا، ما جعلت لله شريكا. ولو أتيت بذنوب الأرض خطايا ينفعك التوحيد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب ملء ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. انظر يا عبد الله إلى عظم التوحيد، لا تستهون بأمره، كن يا عبد الله موحدا في أقوالك في أفعالك في اعتقادك في سلوكك. ومن يا ترى الذي حقق التوحيد؟ لا تظن أن التوحيد هي لا إله إلا الله تنطق بها تدندن بها، لا لا عبد الله، هذه الكلمة تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى قيود، تحتاج إلى أعمال القلوب. من هذا الذي يعتقد بأن الله هو ربه حقا وصدقا فيصرف جميع العبادات لله؟ لو أن أحدنا فتش في نفسه لوجد أن هناك أشياء تنازعه: حظ النفس، مصالح الدنيا، رياء، سمعة، لربما يريد شيء من ربه مقابل شيء من حظ الدنيا، ليس خالص لتعبد لله. ولهذا ما منا وإلا، ما منا وإلا، فلا تستهين يا عبد الله بأمر التوحيد. قال الرابعة: في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما. هؤلاء أناس من أمة محمد دخلوا النار لكنهم من أهل التوحيد، فجاءتهم الشفاعة أخرجتهم بعدما امتحشوا، والمحش هو إحراق الجلد، أي أصابتهم النار أكلتهم النار، لأنه دخلوا جهنم ودخلوا النار والعياذ بالله، فعذبوا فجاءت الشفاعة بعد ذلك وانتشلتهم من نار جهنم. فامتحشوا أي أحرقت جلودهم، وصاروا فحما، تفحموا والعياذ بالله. قال: وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة. نهر الحياة نهر الله أعلم به، لكن به تعاد الأجساد إلى شكلها وطبيعتها. قال: فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل أي الذي يحمل السيل، وهنا حميل فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، حميل بمعنى محمول. فالسيل عندما يحمل كل شيء، فتجد بعد ذلك في أطراف السيل تنبت. هذا من أين جاء النبات؟ مما حمله السيل، فينبت هذه النباتات في طرف السيل. وهكذا هؤلاء ينبتون في طرف النهر، ينبتون بعدما كانوا فحما اسودوا واحترقوا، يرجعهم الله عز وجل إلى هيئتهم أحسن ما كانت بعدما خرجوا بشفاعة الشافعين. قال: كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، أي أن أناس هم من أهل الجنة لكن لهم رتبة. طبعا والجنة درجات، الجنة درجات متفاوتة، لربما بين الدرجة والأخرى كما بين الدرجة والنجم الغابر في الأفق. تنظر إلى نجم في السماء نقطة، وهذا النجم أعظم من الأرض حجما. في علم الفلك يذكر أن النجوم في حجمها أكبر من الأرض. قد يقول قائل: وكيف نراها نقطة؟ لبعدها السحيق، الله أعلم كم تبعد عن الأرض. وهكذا درجات أهل الجنة، تجد الأحد يفترق عن أخيه بهذه الدرجات، درجة عظيمة، أنت هنا وذاك بعدك فوق وبعده إلى أن يصل إلى أعالي الجنة. قال النبي: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة. فالجنة لها درجات. فأخبر نبينا أو أخبر المؤلف رحمه الله تعالى أن من الشفاعة، نوع من الشفاعة، أنها تصل لمؤمن هو في درجة فترفع من درجته، يشفع فيه من يشفع في أن الله يرفع من درجته. الأصل أن أعمالك أوصلتك إلى هذا الحد، إلى هذه الدرجة، ثم ارتقيت. بماذا ارتقيت؟ بشفاعة شافعين، جاءك من شفع فيك فرفع قدرك عند ربك وجعلك الجنان العلا والدرجات العلا. قال: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذا النوع كذلك بعض العلماء تأنى فيه. من أين الدليل على أن هذا نوع من أنواع الشفاعة؟ ابن القيم هنا انبرى لهذه المسألة وأتى بدليل. ابن القيم رحمه الله تعالى بعكس المسألة الماضية اعترف أنه لا دليل فيه، أما هذا انبرى لها، قال: هناك دليل، وقال أنه يمكن أن يستأنس بما ثبت عن نبينا أنه دعا لأبي سلمة رضي الله تعالى عنه فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا مما يستأنس به من أنواع الشفاعة، لأن الشفاعة عبارة عن طلب. قد مر الشفاعة عبارة عن طلب، فنبينا يطلب من ربه ودعا ربه أن الله يرفع في درجات هذا الصحابي، وارفع درجته في المهديين برفع الدرجات. فهذا كذلك مما يصح الاستدلال به. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا. ما هي الثلاث؟ هذه رفع درجات أهل الجنة التي قبلها أن من دخل النار يخرج منها، والتي قبلها في أناس قدر أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها. هذه الثلاثة ليست خاصة بنبينا بخلاف الأولى والثانية، هي خاصة برسول الله، فدل على أن هناك شفاعات اختص بها نبينا وبعضها شاركه غيره. قال المؤلف رحمه الله: وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها. لكن له الجزء الأعظم والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام، فهو يدخل بكل أوتي عليه الصلاة والسلام من فضيلة ومن منقبة فيشفع، وهو المقدم بين الأنبياء وبين الرسل وبين الخلائق. نعم سيتاح المجال لعباد الله الصالحين في الشفاعة، لكن نبينا الحظ الأوفر عليه الصلاة والسلام. قال: ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط، أي الصغار، الفرط الصغير يشفع، يشفع لوالديه، يشفع لوالديه، يأتي الصغار هؤلاء الذين ماتوا في المهد فيشفعون لآبائهم وأمهاتهم في دخول الجنة. وهكذا الشهيد يشفع في 70 من أهله، من مات في سبيل الله في قتال الكفار ومات شهيدا محتسبا فإن الله يعطيه منقبة ومناقب عديدة، ومن أعظم مناقب الشهداء أن يفتح له باب الشفاعة، يفتح له باب الشفاعة فيشفع في 70 من أهله. قال: يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. فتأمل يا عبد الله إلى سعة رحمة الله أن يفتح المجال لأمثال هؤلاء من الصالحين فيشفعون، يشفع الملائكة، يشفع الأنبياء، تشفع الرسل، يشفع أهل الصلاح، يشفع الأخيار، فيشفعون لأناس كانوا من أهل النار أو أناس قدر أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها. قال: السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار. قال: وهذه خاصة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. نعم هذه خاصة بنبينا. الأصل أن الكافر لا يستفيد من شفاعة أحد، تلغى عنه الشفاعة، لكن جاء الدليل ما يخصص هذا النوع وهو خاص برسول الله، إذ أنه سأل ربه في أن يشفع لعمه فشفعه الله فيه، فجعل عمه في ضحضاح من النار، ضحضاح أقل النار يبلغ إلى كعبيه فقط، النار تبلغ إلى كعبيه، هذا عذابه، بالمقابل يغلى به دماغه والعياذ بالله. انظر إلى أهون الناس عذابا من الكفرة، وهذا بعد شفاعة النبي لعمه، تصل به النار إلى الكعب لكن أثرها يغلى منها الدماغ والعياذ بالله، لكن قبلت شفاعة نبينا في عمه فخفف عنه من العذاب، وهذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه إخواني في الله 6 شفاعات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن الشفاعة الأولى شفاعة العظمى، الثانية في استفتاح باب الجنة، الثالثة في أقوام قدر أن يدخلوا النار أن لا يدخلوها، الرابعة من كان من أهل التوحيد دخل فيها أن يخرج منها، الخامسة في رفع درجات أقوام في الجنة، السادسة شفاعته الخاصة في عمه. وهناك من أتى بالشفاعة السابعة وهي في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم النبي فيدخلهم الجنة، هذا نوع من أنواع الشفاعة، وهم يدخلون في عموم قول نبينا جعلت شفاعتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأدخلوا هذا النوع من أنواع الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم ما يعرفون ويسمون بالأعراف، هذا على أحد التفاسير في من هم أهل الأعراف في هؤلاء، قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ثم يأتي الأنبياء والرسل فيشفعون فيهم فيشفع الله عز وجل فيهم. والشفاعة الثامنة وهو شفاعته عليه الصلاة والسلام في 70,000، في 70,000، واستدل من استدل بهذه المسألة بقوله عندما قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بلا حساب ولا عقاب، فقال رجل: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم. فهذه شفاعته، جعل ما شفاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام، فتكون 8 شفاعات على ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، كما قلنا ومنهم من قصر على 6 ومنهم من قصر على 5 ومنهم من جعلها 2، والأمور في ذلك واسعة، لكن بما صح به الدليل كما رأيتم. قال رحمه الله تعالى: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بالضم. قال: وعزتك، أي أن الجنة النار تطالب هل من مزيد لعظيم سعتها، يطرح فيها جميع الكفرة والفجرة والفسقة وأهل النفاق، ولا زالت تطالب بالمزيد، فلا تسكت حتى يضع الرحمن جل في علا ويضع في عليها الجبار قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وفي لفظ قط قط أي يكفي 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 يكفي. قال: ويبقى في الجنة فضل. وأما الجنة لا، مع من يدخل فيها من الأمم والأديان والملل من أتباع الرسل فيبقى فيها زيادة، يبقى في الجنة زيادة. قال: ويبقى في الجنة فضل أي زيادة عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. قال: وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.